بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. لازلنا نبحث في فروع مرض الإيدز في الزواج. هنا إذا علمنا أن الزوجة مصابة بمرض الإيدز وحملت وولدت، حق الرضاعة موجود إلها أو حق الرضاعة ما موجود؟ حق الحضانة موجود إلها أو حق الحضانة ما موجود؟ مرأة مريضة بمرض الإيدز، إذا إما من الأول مريضة وحملت وولدت أو لا ما ندري بيها مريضة، من ولدت افتهمنا أن هذه مريضة بمرض الإيدز، حق الحضانة باقي أو حق الحضانة يزول؟ فالمرأة المصابة بمرض الإيدز إما من الأول أو بعدين اكتشفنا بعد الولادة، هل لها حق الحضانة الموجود للمرأة غير المصابة أو ليس لها حق الحضانة؟ من الحضانة منها الإرضاع، لكن احتمال أن هاي المرأة المصابة تنقل المرض إلى الولد الرضيع بواسطة الرضاعة أو بواسطة السوائل التي تخرج منها وتنتقل إلى الطفل، أو هذا احتمال السوائل التي يخرج منها إذا انتقلت إلى الطفل احتمال العدوى. فعندنا احتمال إصابة الولد السليم من أمه المريضة بمرض الإيدز نتيجة الإرضاع، وهذا الإرضاع بالنسبة إلى الأم أكو واجب وهو إرضاع اللباء 3 أيام، هذا واجب 100%، وأكو إرضاع ثاني همة يقال بالوجوب من قبل بعض العلماء، يقال بالوجوب إما 21 شهر يجب عليها أن ترضع أو 24 شهر، وبعضهم يقول لا الإرضاع الواجب فقط اللباء 3 أيام، غير 3 أيام واجب، بعض يقول لا واجب 2 سنين رضاعة 24 شهر، بعضهم كالسيد الخميني يقول 21 شهر يجب الرضاعة غير اللباء. فهنا أكو خوف من انتقال المرض من الأم إلى هذا الطفل بالرضاعة والحضانة، رضاعة أخو عن طريق الحليب، يعني هذا من يمص الحليب قد يشقق هذا مكان الحلمة، فدم يصير دم من يدخل إلى جسم الإنسان هذا طريق للعدوى، أو لا المرأة الحامة عندها رطوبة حيض وما حيض رطوبات تكمش ثم تلمس هذا الطفل وتدخل هذه الرطوبات إلى الطفل هم تنتقل العدوى إليه. فهنا هي مصابة بمرض الإيدز اكتشفنا إصابتها بعد الولادة أو قل قبل الولادة، لكن الطفل إجى سليم، الآن حق الحضانة موجود لها بإرضاع اللباء وغيره أو حق الحضانة ما موجود؟ إذا قد يقال نعم خل أكمل بعدنا هاي تساؤل الآن، خنفصل المسألة لعل سؤالك ينتفي، خنفصل هذا السؤال الآن. الجواب نقول إذا خفنا، قد يقال إذا خيف الضرر على الطفل من الإرضاع ووجد بديل الرضاعة من ثدي أمي، أكو بديل، إذا يجب على الأم الامتناع، تعطي بديل حليب قواطي، إذا خفنا من إرضاعها له العدوى ويوجد بديل للإرضاع غير 3 أيام مال اللباء الواجب، فيجب عليها أن تمتنع من إرضاعه، ولكن هذا باطل، هذا الكلام باطل. لماذا؟ احنا انظر الى نظرتين، انظر الى نقطتين، الاولى احتمال الإصابة ان ينتقل المرض من الام الى الطفل احتمال ضعيف جدا، حيث لم يذكر الاطباء انتقال فيروس الإيدز بواسطة لبن الأم إلا في احتمالات محدودة جدا، في العالم كله، يعني مرتين ثلاثة أربعة انتقل، بينما آلاف المريضات يرضعن أولادهن وهن مريضات بمرض الإيدز. ثانيا نحتمل أن هذا هذه الحالات الضعيفة والقليلة جدا وانتقل المرض من الأم إلى الولد حدث من تشققات في الحلمة، فخرج دم مع اللبن، الدم هو الذي نقل الفيروس مو اللبن، دم مع اللبن هي التي أوجبت احتمال عدوى. هذه الحالات الخاصة جدا في العالم نحتمل أنه بواسطة الدم لا بواسطة الحليب. ثم انظر إلى النقطة الثانية، أن إرضاع الأم لولدها واجب، قد يقال في تمام السنتين واجب كما هو رأي بعض العلماء، بعض العلماء 21 شهر واجب من الولادة إلى 21 شهر، وبعضهم يقول مستحب أفرض مو واجب، بس الواجب 3 أيام الأولى. طيب إذا واجب شلون تتركه؟ إذا واجب هم اللباء هم غيره شلون تتركه؟ إذا مستحب لماذا تتركه؟ لماذا تترك المستحب؟ بذلك الاحتمال الضئيل جدا في العالم كله 4 حالات 3 حالات، واحتمال أن العدوى من الدم لا من الحليب، وهذا مستحب أو واجب؟ كيف تترك المستحب والواجب لأجل احتمال لا يعتد به؟
واجب صحيح مستحب؟
مستحب؟ مستحب؟ لماذا يجب أن تترك؟ لماذا يجب أن يترك الإنسان المستحب؟ مستحب لكن يجب أن يترك، تمتنع منه الله مشرعه وإحنا نمتنع منه، ليش؟ شنو الدليل على وجوب امتناعها؟ قلنا فعلى الأم الامتناع، يعني يجب الامتناع، بينما هو مستحب، الإرضاع مستحب. فأولا احتمال الإصابة ضعيف جدا في العالم كله، ضعيف جدا يعني لا يعتد به العقلاء، واحتمال من الدم لا من الحليب، وخلي تطلع الحليب بالاستكانة وتطيب، لأنه يعني بالارتضاع راح يصير دم وحليب، هي تطلع الحليب على كتر الدم ما يختص بالحليب وتطيب، ليش نمنعها من الإرضاع؟ هذا هم إرضاع لكن مو بالمباشرة. إذن أولا الاحتمال ضعيف جدا ويحتمل من الدم لا من، ليش تمتنع من الإرضاع؟ ثانيا الإرضاع إما واجب وإما مستحب، طبعا اللباء كلهم قالوا واجب، ما بعد 3 أيام قول بالوجوب، 2 سنين قول بالوجوب، 21 شهر قول بالاستحباب. ها احتمال واحتمال لا يعتد به في العالم كله، أكو إصابات بالملايين 3 4 سجلت عن طريق الارتضاع، ويحتملون من طريق خروج الدم، احتمال لا يعتد به، لا يعتد به، إذا لا يعتد به يترك الاحتمال. إذا نظرنا إلى هاتين النقطتين أمكننا أن نقول لا يجوز حرمان الرضيع من حقه، هذا حق الرضيع لمجرد احتمال ضعيف لضرر يمكن التحرز عنه. إذا التزمت المرأة ونفذت وصايا الأطباء بأن لا ترضع رضع مباشر، قد تحلب بالاستكان حتى لا يصير دم، لأن الدم خارج الحليب، يعني بتشققات الحلمة، فهي ترض يعني الحليب يخرج بالاستكان بدون دم وتبطي، هذا إرضاع، هذا غايته غير مباشر. إذا حصلت تشققات في الحلمة، حلمة الثدي، هذا بالنسبة إلى الإرضاع. الحضانة تسقط، ما ثبت انتقال المرض من الأم إلى طفلها بالحضانة، ما ثبت طبيا، ما يقول الحضانة لا تكون موجبة لسريان المرض من الأم إلى الأم. بلي الارتضاع سجلوا حالتين ثلاثة بالعالم كله واحتمال من الدم، أما في الحضانة ما سجلت حالات انتقال المرض من الأم إلى طفلها بالحضانة، يعني تربيته شيرته كذا تنظيفه تطهيره غسله بالحمام الرعاية به ما سجل أبدا، ما ثبت انتقال العدوى في الأسر إلا بين الزوج والزوجة. ثم نقول تجوز الحضانة 100%. انظر إلى أمرين، الأمر الأول الأم ليكن تلامس رطوباتها أغشية المخاطية، أغشية المخاطية رطوباتها لا تلامس الأغشية المخاطية للطفل لما تصاب بجروح أو تتلوث يدها بالسائل الجنسي أو بالحيض، هاي لا تلامس الطفل، لا تلامس الأغشية المخاطية للطفل لما تصير إيدها فيها حيض أو فيها سائل جنسي أو فيها جروح، لا تلامس الأغشية المخاطية مالت الطفل، ولا تستعمل الأبر الثاقبة لها وللطفل في أبرة واحدة. يعني تريد تأخذ تشوف سكر أكو ماكو أكو أبر ثاقبة صغيرة، ثم هاي الأبرة نفسها تأخذ دم الطفل تشوف بيه سكر أو ما سكر، هاي الأبر الثاقبة لا تصير مشتركة بينهما، فماكو خطر على الطفل أبدا في الحضانة والتربية والرعاية والتنظيف والاستحمام. إذا راعت هاي أنه حينما يكون يدها ملوثة بالحيض أو بالسائل الجنسي أو في الدم غير الحيض لا تلامس الأغشية المخاطية للطفل، الأبر الثاقبة لا تصير مشتركة بينهما لأن هذا الدم ينتقل، أي الأبرة التي لامست دمي بعدين إذا لامست دم الطفل مرة ثانية قد ينتقل المرض الإيدز عن طريق الدم. ثانيا الحضانة فيها جهتان، جهة للطفل فيها فائدة، أنا هذا تطور نفسي ونشأت الطبيعية يكون حسنا إذا كان عن طريق الرضاعة وعن طريق الحضانة، تطور النفسي ونشأت الطبيعية تكون حسنة إذا أمه هي تحضنه وتربيه، هاي أولا. ثانيا فيه فائدة للأم وهو أنس لها، هذا الطفل تربيه تحضنه هذا أنس لها، إذا ما يجوز لا نزيل حق الطفل في تطوره النفسي والنشأة الطبيعي، ولا يجوز أن نزيل أنس المرأة بهذا الطفل حينما تربيه تأنس، فإذا على كلا الحالتين لا يجوز أن تحرم الأم من حقها ويحرم الولد من حقه الطبيعي في تطوره النفسي ونشأته الطبيعية، بشرط بذلك أن تتحرز عندما تكون يدها فيها دم خرج من أنفها أو خرج من جسمها أو خرج من موضع الحيض أو هل أو يكون عندها في يد سائل جنسي أن لا تلامس الأغشية المخاطية للطفل، إذا تحرزت عن هذا فلا يجوز منعها من حقها ولا منع الطفل من حقه. لكن قلنا العدوى بالإرضاع جدت جدا ضعيفة في العالم، هاي حضانة لا الحضانة ها المعاشرة عن طريق انتقال الدم، أبر مشتركة أو الدم ينتقل من إنسان مصاب إلى إنسان صحيح أو عن طريق السوائل الجنسية والرطوبات الجنسية، فكذا قاعد تتحفظ عنها، أبر مشتركة ماكو، سائل جنسي ماكو يلتصق بالأغشية المخاطية للطفل، دم حيض ماكو، أبر مشتركة ماكو، وثانيا هذا حق الطفل وحق الأم، لا دليل على جواز منعها من الحضانة ومن الإرضاع معا. طيب هسه هذا مرض الموت، مسألة ثانية هل يمكن اعتبار مرض الموت المريض بمرض الإيدز، لأن هذا نتيجة الموت، هذا ضعف المناعة، هذا نتيجة الموت. نقدر نعتبره مرض موت؟ شنو هو مرض الموت؟ نقول مرض الموت المرض الذي يستشعر فيه الإنسان دنو أجله. خب هنا الشارع إذا أجى مرض الموت وأحس الإنسان بدنو أجله، هنا إلى أحكام يحجر عليه، كل تصرفاته تكون محجر عليها التي تضر بحق الدائنين وتضر بحق الورثة. ما تنفذ، ما تنفذ التصرفات في مرض الموت لا تكون نافذة. طيب إذا هذا مرض الإيدز قلنا هذا إذا دخل في جسم الإنسان ما يطلع منه إلى أن يقتله، دواء هم ماكو، لكن هذا من يدخل الجسم إلى أن يقتله 10 سنين. أصلا 8 سنين كل شيء ما بي، رجل عادي، لعله 9 سنين كل شيء ما بي، بس بالسنة الأخيرة يثقل عليه المرض، بل بس 6 أشهر الأخيرة، ذاك الوقت بعد يصير مرض موت. إذا في السنة الأولى مو مرض موت، السنة الثانية مو مرض موت، السنة الثامنة مو مرض موت، السنة التاسعة، بس 6 أشهر الأخيرة. هذه 6 أشهر الأخيرة لهذا المريض بمرض الموت، مرض الإيدز، هنا تتغير سلوكات المريض، نقولون استفحل المرض، صارت سلوكياته غير مرغوبة، مصحوبة بالخرف، صار ما يفتيه مرض مثل الطفل، يقعد عن ممارسة حياته اليومية، كل شيء ما يقدر يسويه. وتتصل هذه التغييرات السلوكية في 6 أشهر الأخيرة المصاحبة للخرف تتصل بالموت، هذا مرض الموت. أما قبل ذلك في السنين 9 الأولى أو في 6 أشهر من السنة 10، لا هذا مو مرض موت. من 6 أشهر السجل الأخيرة الذي يصير بها خرف، سلوكياته تختلف، يقعد تماما عن الحركة، هذا يسموه مرض الموت. فتقيد تصرفات المضرة بالورثة وبالديان. طيب هذا أخلصنا من مرض الإيدز وتفريعاته الذي أدخلناه في النكاح. طيب هسه تعال إلى مطلب آخر، المرأة تقدر تعقم نفسها تشيل الرحم، مرأة بال20 تشيل الرحم، إلى حق تشيل الرحم تعقم نفسها، أو ذا الرجل، الرجل يسد أنابيب التخصيب، المرأة تسد أنابيب التخصيب، يعني حيض بعد ما يجي إلى الرحم، إذا حيض ما يجي إلى الرحم يعني بيضة ما تجي إلى الرحم بعد ما في تخصيب، أو الرجل يموت الحياة من مالته، إذا الأطباء قالوا نقدر نموت الحيامن، إلى حق حيامن تكون بعد ميتة مو حية. في بعض الدول تعقم المرأة بالإكراه، يقولون في الصين والهند إذا جاب الطفل 1 أو 2 يعقموها بالإكراه وهي بالمستشفى، تحديد نسبا كل عائلة إلى 1 أو 2 جابت الوزن بالمسجد رأسا عقموها، سدوا الطرق أنابيب توصل البيضة إلى الرحم، سدوا خلص، أو مبيض قلعة خلص بعد ما يجي بيض، هو مبيض فلس غدها كبرى تفرز البيض يشيلوها فيما بعد ماكو، هذا عمل حرام إذا حصل بالإكراه، هذا لماذا؟ انتهاك حرمة الإنسان، إنسان محترم الآن قاعد يعقموه ويشيلون عضو من أعضاء المبيض بدون اختيار، انتهاك حرمة الإنسان، احترام يعني إنسان ما له احترام، ما يجوز، الإنسان حي محترم ميت أم محترم، انتهاك حرمة الإنسان حرمة جسمه وهذا ضرر عرفي بل جناية قاعد تجني على المرأة تشيل المبيض مالسة جناية. إذا إنسان قطعوا إيده مو جناية؟ يشيلون كلية منه جناية، يشيلون المبيض هم جناية، ما يجوز. هاي في الهند والصين إجباري هذا التعقيم لمن ولدت الولد الثاني، هذا ما يجوز. إذا المرأة هي تسوي بالاختيار، شلون إلها بالاختيار تشيل الرحم تقول أنا 20 سنة طب المريض أريد أن أستمتع بالزواج مع الزوج وبالمواقعات الجنسية بدون حيضين، تشيل الرحم تشيل المبيض، هذا يجوز لها أو لا يجوز؟ هاي بالنسبة إلى الرحم. أكو بعد شوية أنصح من هذا، الإنسان حق أن ينقص عضو من أعضائه، أنا أبيع كلية إذا حق أتبرع بكلية، أنقص عضو من أعضائي، أتبرع بعين إذا كان يمكن نقل العين من شخص إلى شخص، وأبقى عين واحدة، إلي حق أنا أنقص عضو من أعضائي أو ما إلي حق؟ فبحثين أكون بحث عام، هل يجوز أن ينقص عضو من أعضائي أو لا يجوز؟ هاي بحث. بحث ثاني، هل يجوز المرأة أن تخلع رحمها تعقم نفسها، أو الرجل يعقم نفسه أو لا يجوز؟ هاي مسألتين، يعني الرجل يرض الخصيتين يصير خصي بعد شنو؟ بعد ما عد حيام تنجل، رض الخصيتين بحيث يمنع المني من الإخصاب، اختيارا يروح يسوي هذا الشيء اختيارا، يجوز أو لا يجوز؟ فتنقيص العضو هذا مسألة عامة، قلع الرحم وتعقيم المرأة أو تعقيم الرجل هذه مسألة خاصة بالزواج، يجوز أو لا يجوز؟ أولا قد يقال بالحرمة، قد يقال بالحرمة أنه هذا حرام، شلون الإنسان ينقص عضو من أعضائه؟ ستعال إلى المسألة العامة، ينقص عضو من أعضائه شلون؟ هذا حرام، هذا لا يجوز، لأن الجسم المأخوذ منا العضو اللي مأخوذ منا العضو هذا ناقص، وهذا الجسم يصير فيه ضرر، إذن يدخل تحت عنوان لا ضرر ولا ضرار. أكو عندنا في الأحكام الضررية ترتفع الوجوبات إذا كانت ضررية، وضوء واجب إذا كان ضررية يرتفع روح يتيمم، فلا ضرر ولا ضرار يشمل الأحكام التي شرعها الله للعباد إذا صارت ضررية، وضوء وجوب الوضوء، وجوب الصلاة إذا الصلاة ضرري لا تصلي، صلي من القيام، صلي من استلقاء، فلا ضرر ولا ضرار يشمل الأحكام الشرعية التي يحدث منها الضرر، ولا ضرر يشمل الأفعال الضررية، الأفعال الضررية كلها منهي عنها، ضررا يأتي من الحكم الشرعي يرتفع الحكم الشرعي، ضررا يأتي من فعل الغير يحرم فعل الغير، ضرر إيه نعم ضرر أو قلائل ضرر أسعن قال في قلع العضو، قاعد أتكلم في قلع العضو في المسألة العامة، بعدين نجي في الرحم. الآن خلينا نتكلم، قد يقال، إحنا قلنا قد يقال ما خسرنا، قد يقال أن هذا الجسم الذي يؤخذ منه العضو أو يؤخذ منه الرحم في المرأة هذا، أو الإنسان يرض خصيته بحيث تصير الحياة من غير فعالة غير نافذة في البيضة، هذا ضرر، هذا نقص، هذا ضرر، لا ضرر يشمل الأحكام الشرعية إذا صار ضررية، ويشمل الأفعال الضررية كلها منهي عنها، من الأفعال الضررية ضرر الإنسان بنفسه، يضرر نفسه مو إلا أنا أضرر الغير، قد أضرر نفسي واجعل جسمي ناقص، هذا ضرر. عرفان هذا ضرر، بل ضرر كبير، ما يجوز ان يقدم الانسان عليه بحديث لا ضرر. او نتعد شويه نتعدي ونقول جنايه 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 اكثر من الضرر، يعني الضرر يشمل ما لا يكون جنايه ويشمل ما يكون جنايه. هذا تنقيص عضو من اعضائك، هذا الجنايه على الجسد على النفس، ما يجوز ان الانسان يجني على نفسه، ما يجوز. نعم نسسني حالات، يقول تنقيص جسم الانسان بنقص عضو منه يجوز، لكن هذا استثناء، القاعده ما تجوز. مثلا تعال الى قلع الرحم، هاي المساله الخاصه، هاي المراه يضرها الحبل، يعني اذا حبلت تموت، هذه الحاله ماذا؟ هذه الحاله تكون حياه الام مقدمه على حرمه نقص العضو. اذا ما شالت الرحم تحبل وتموت، اذا شالت الرحم ما تحبل ما تموت. فقلع الرحم قلنا محرم لانه نقص او جنايه، لكنه اذا ما شالت تموت، هي مسؤوله عن حفظ نفسها، صار تزاحم بين حرمه قلع الرحم اللي هي 60% وبين حرمة قتل نفسها إذا ما شاءت الرحم 100%. نقدم الأهم، قانون التزاحم. نعم لا، إذا علمنا 100% أجمع الأطباء أن هاي المرأة إذا حبلت ورحمها قابل للحبل تموت، فخلي يقلعوا رحمها حتى لا تحبل. فقلع الرحم محرم وهو جناية وضرر، عدم قلع الرحم يؤدي إلى موتها إذا علمنا هكذا، في حالة يضرها الحبل بحيث تموت، تفقد الأم حياة. في هذه الحالة إذا علمنا تكون حياة الأم مقدمة، تزاحم بين حياة الأم وبين حرمة قلع، يعني حياة الأم واجبة محافظة عليها وحرمة قلع اللحم الرحم، هنا حياة الأم أهم، إذا يجوز قلع الرحم في هذه الصورة. هذا استثناء أول، انتبه. أقول لو علمنا، لو علمنا، لا لو علمنا بأن هذه المرأة إذا ما شلنا رحمها الآن هذه تقتل، هذا مثال. عفوا، المثال الثاني، إذا الرحم بمرض سرطان، إذا ما شلنا ينتقل المرض إلى الأعضاء الأخرى، خشيل الرحم خشيل الرحم، لكن وقت إذا خلينا الرحم ينتقل المرض السرطان إلى بقية الأعضاء، إذا شلنا ما ينتقل. هنا هم يجوز قلع الرحم، هنا هم يجوز قلع الرحم لأجل عدم شراية المرض المهلك، أو لأجل إنقاذ هذه المرأة من الموت، يجب إنقاذها. هاي اثنين، هذا استثناء. نسسني من الحمى أيضا إذا توقف نقص، إذا توقف على نقص العضو عند فرد نجاز إنسان آخر من الموت. يعني افترض أنه ابني أو مو ابني، فواحد كليتين واقفة، وهذا بعد كم ساعة يموت، لأن يعني جسمه يتسمم، هاي الكلية ما تشتغل حتى تطلع السموم عن طريق البول، وأنا أعطي كلية، فهاي أعطى كلية، هذا شنو؟ حرام مثلا، نقص في العضو، نقص في الجسم، جناية، لكن فيه إنقاذ حياة إنسان من الموت. هنا هم الحرمة موجودة، هيش الحرمة مطلقة تشمل هاي الصورة، اعطاءك كلية لغيرك تنقذه من الموت 100%، هذا فين الوقفة؟ هنا هم حرام قلع الكلية واعطاها وانا اقدر اعيش بكلية واحدة، هيش الحرمة مطلقة بهاي الصورة ايضا التي فيها انقاذ انسان من الموت؟ احنا نشكك في هذا الاطلاق، قل ما كنت اطلاق، هذا يجوز الامر، هذا يجوز الأمر. هسا إنسان فقير عنده كليتين صحيحتين وابن الوزير بالمستشفى واقف الكليتين، هذا مورد آخر، يقول أشرك إحدى كليتيك أيها الفقير، هذا كل شيء ما عنده، يقول أشري لك بيت وأسوي لك معمل وأزوجك وسيارتين أشري لك ومليونين أخلي بجيبك، هنا هم حرام قلع الكلية إيش أكو إطلاق، هذا راح ينقذ من الفقر إلى الغنى، غنى ما شاء الله. لو كان عطاء النفس يجوز، لا، كلية يعيش في كلية ثانية. هذا مو معلوم أن الحرمة حرمة الضرر على النفس تشمل هاي الصورة التي فيها نفع كثير. ابني واقف كليته، أعطي كلية إليه هو يعيش وأنا أعيش، صورة طبيعية، كلية واحدة أما تصفي الدم من السموم يطلع على شكل بول، ابني أنقذه، هنا هم حرام. قلنا احنا في كتابنا القواعد الفقهية، القواعد الفقهية المعاصرة، قلنا لا، هذا مو حرام، هيك اطلاق ماكو عندنا. قلنا اذا عدة جناية العرف يقول هذا مو جناية، احسنت، انقذت حياة ابنك، انقذت حياة ابنك من الموت، هذا مو جناية. جناية انا اشيل كليتي اذبح للكلاب، هاي ايدي اقطعت يا للكلاب، انا ايدي ابيعها ب 16 مليون دولار فاخرج من الفقر الى الغنى وعندي ايد وحده وايدي الثانيه 16 مليون دولار، هذا هم حرام. حرام ها، هو تغيير خلق الله مو دائما يعني مو مطلقا حرام، تغيير خلق الله إذا غيرنا النهر منا إلى هنا هم تغيير خلق الله، لكن من يقول أنه حرام؟ الصحراء نسويها مشجرة، هذا مو تغيير خلق الله، صحراء نسويها غابة، لكن هذا ما حد يقول بحرمته. تغيير خلق الله يعني الرجال يصير مرأة يوطأ، المرأة تصير رجال مسترجلة، هذا تغيير خلق الله اللي هو خلاف الفطرة، مو كل تغيير خلق الله، هذا بعد آخر. على كل حال تغيير العضو ما نقدر نقول دائما حرام، بل اذا كان جناية وضرر فهو حرام، اما اذا كان فيه انقاذ حياة انسان، اذا كان فيه قلع العضو حتى لا يصل المرض من هذا الى غيره يجوز، بل يجب، يجب. اذا المرأة اذا كان سأفرض المرأة يضرها الحبل يعني تموت، هذا المثال الأول يناقش به السيد علي، تموت لكن قلع الرحم خليها ما تحمل ما تموت، تزاحم بين علمنا بموتها ويجب عليها حفظ نفسها وبين قلع الرحم الذي هو جناية على النفس، تزاحم، هذا يقدم، فهذا يقدم، نقول هذا أصلا مو جناية، أي فائدة لها، هاي فائدة لها، هاي مو جناية، جناية إنسان ما يسوي عملها، هاي هي تطلبها وتطلب فلوس وتسوي عملية لقطع الرحم. وفي إعطاء الكلية هذا مو دائما أنه حرام، إيه إذا عد جناية، أما إذا ما عد جناية الناس يصفقون يقول أحسنت أنقذت به حياة ولدك أو حياة شخص آخر من الموت أو أصبحت غنيا في غاية الغنى خرجت من الفقر إلى الغنى، هذا ما يقال له غير، ما يقال له جناية. يعني هذا اللي يبيع رقي قاعد 10 ساعات بالشمس وبيتغير لونه يصير أسود من يحصل باليوم 100,000 دينار ربح، هل هم يجوز؟ هل يجوز لأنه في مقابله ربح كثير، هذا مو جناية. طيب هنا قد واحد يستشكل علينا يقول احنا عندنا فالتزاحم، عندنا تزاحم بين خطابين، نعم هذاك سلمنا به، تزاحم بين خطابين، قاله المرزا النائيني، يعني الله خاطبنا بإنقاذ النفس المحترمة وخاطبنا بعدم التعدي على زرع الغير، وهذاك إنسان قاعد يغرق وهنا هاي أرض الغير بيها ورد وبيها خس وبيها زراعة، يجب إنقاذ ذاك، هذا بي أمر خطاب، يحرم التصرف بأرض الغير وتخريب زرع الغير، هذا بي نهي، وأنا ما يمكنني أن أمتثل كل الأمرين. إذا أريد أن أخذك أطلب منه، إذا لا أمتثل النهي يعني ذاك مات. هنا تعال قدم الأهم، تعال قدم الأهم. افتهمنا هذا، هذا تزاحم خطابي قاله الملزم. أكو عندنا هم تزاحم، هم قبلنا تزاحم اللي قاله الآخر، أن الله ينظر إلى أقوى الملاكين. أكو هنا ملاك وجوب، أكو هنا ملاك تسهيل، يعني فعل واحد بملاك الوجوب وبملاك التسهيل على العباد. هو من الأول ينظر يقدم ملاك التسهيل على ملاك الوجوب، فيخلي رخصة، يقول رخصة. يقوى ينظر المولى إلى أقوى الملاكين، حينئذ يرخص. هو بملاك الوجوب وبملاك الرخصة للتسهيل على العباد يرخص، يعني ينظر إلى المصلحة وينظر إلى التسهيل. تسهيل به مصلحة، الفعل به مصلحة، عدم الفعل فيه تسهيل على العباد. تسهيلين، تسهيل في الفعل وتسهيل في المصلحة على العباد، ما يشرعه فيقول بالرخص. هذا مقبلنا، هذا شغل الله. أما هنا إحنا إيش قاعد نقول؟ إحنا قاعد نقول أكو تزاحم بين ملاكين، واحد مخاطب به واحد ما مخاطب به. يعني أنا يحرم علي أن أنقص عروض لأنه هذا جناية على جسمي، لكن إنقاذ ابني واجب علي بهالطريقة أو مو واجب علي؟ إنقاذ ابن الغير واجب علي أو مو واجب علي؟ إنقاذ ابن الغير هذا مو واجب، أنقذ ابن الغير. ابن الغير كليته واقفته خليه يموت، أنا شنو؟ أنا يجب علي أن أخذ حياته؟ أطيع عروض من أعضائي؟ فإحنا سوينا فالتزاحم بين حرام وهو تنقيص الإنسان لعضو من أعضائه، وبين فعل مو واجب ذاك قدمناه، قلنا يجوز، قلنا الحرمة بتجي هنا. هذا شلون تزاحم؟ نقول نعم هنا تزاحم، نسميه تزاحم في الملاك التي لا تصل الملاكات إلى الحكم، مو مثل التزاحم اللي قاله المرزى النائيني. تزاحم في الخطاب، يعني تزاحم في الملاكات ووجدت خطابين، هذا خطاب وهذا خطاب ولا يمكن الامتثال لهما معا، فهنا نقدم الأهم. هنا ماكو خطابين، ماكو خطابين، بس اكو ملاكين، ملاك حرمة وخطاب بي. الملاك الثاني ما بي خطاب، مع هذا نقول هذا إذا كان أهم من ذاك نقدمه. هذا يسميه تزاحم ملاكي، تزاحم ملاكي بين فعلين، واحد منهم الضرر فيه خطاب حرام، الثاني الإنقاذ ما بي خطاب. مع هذا نقول بهذا التزاحم الخطابي، عفوا التزاحم الملاكي. يأتي الكلام على توضيح هذا غدا إن شاء الله.